الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. فبعد، فموضوع درسنا اليوم حول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الله. هذا الاسم كان المفروض أن يكون هو أول درس من دروس التوحيد في بيان الأسماء والصفات، وذلك أن اسم الله سبحانه وتعالى هو أعظم اسم تردد في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد جاء ذكره في القرآن حسب يعني إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 980 مرة، مع العلم أن اسم آخر مثلا كاسم الرحمن لم يأتي إلا 57 مرة. وعرفنا في الدروس السابقة أن الله اسم علم على ذات الرب جل وعلا، وكذلك اسم الرحمن، يعني لا يسمى بالله وبالرحمن أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف بقية الأسماء، بخلاف بقية الأسماء كالملك والرب والخالق والرزاق، هذه كلها ممكن أن يسمى بها، يعني يسمى بها العبد ويسمى بها الله سبحانه وتعالى، ولكن المعاني التي يتصف بها الله عز وجل من هذه الأسماء غير المعاني التي تصلح للعباد. للتكرار الكثير أو للورود الكثير بالنسبة لاسم الله تبارك وتعالى في الكتاب وإطلاقه كاسم علم على الله عز وجل، قال بعض الناس إن الاسم الأعظم لله عز وجل هو الله، جعلوا الله هو الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى. والحق أننا إذا عرفنا اشتقاق هذا الاسم والمعاني التي يحملها اسم الله، عرفنا أنه لا يوجد بين أيدينا اسم آخر يضاهي هذا الاسم من حيث المعنى. فالله اسم مشتق، مفسر معنى المشتق والجامد. الأسماء في اللغة العربية بتنقسم إلى قسمين، أسماء جامدة يعني اسم له معنى يطلق على ذات من الذوات، كما تسمي العرب مثلا فتاة من الفتاة سعاد، هذا اسم مو مشتق، اسم جامد مو مشتق من السعادة، يعني لا معنى له أصلا، وإنما أطلق هذا هكذا إطلاقا على هذه الذات اللي هي الأنثى. في أسماء نسميها أسماء مشتقة يعني منقولة من شيء، كما نسمي إنسان فضل، الفضل معروف وهو الخير والزيادة والنماء، نسمي بها إنسان نسميه فضل، ونسمي إنسان مثلا سماء منقولة من الذات المعروفة، ونسمي إنسان حجر، حجر معروف نقلنا اسم الحجر وأطلقناه على إنسان، ونسمي إنسان كريم، نسمي إنسان شجاع، هذه أسماء مشتقة منقولة، منقولة من معاني إلى هذه الدار. فالله سبحانه وتعالى اسم مشتق وليس اسما جامدا، يعني منقول من معاني، لا اسم عربي، الله اسم عربي. ونحن يعني إذا أردنا أن نعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يجب أن نعرف المدلولات العربية، المدلول العربي لهذه الكلمة، يعني كيف يطلق العرب هذا الاسم ولماذا يسمونه اسم الرحمن والرحيم والخالق والبارئ، لكل اسم من هذه الأسماء مدلول عندهم. فالمدلولات التي يشتق منها اسم الله أربعة. الله أصلا لما نحلله في اللغة نجد إن هو الإله، الهمزة الوسطى هذه الإله حذفوها العرب وحطوا بدلها لام، ثم أضغموا اللامين في بعض فأصبحت الله. الإله مشتق من أربع معاني، قالوا أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فإذا يكون الإله معناه المعبود. والعرب تطلق لفظ الإله على كل معبود سواء عبد بحق أو بباطل. كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا عندهم آلهة، كان عند العرب آلهة، الأصنام التي عبدوها والملائكة التي توسلوا بها الله عز وجل، كل هذه عندهم آلهة، يعني أنهم عبدوها، تذللوا لها، خضعوا لها، طلبوا منها النصر على الأعداء. فالإله هو المعبود مطلقا سواء كان هذا بحق أو باطل. فمعنى الإله يعني المعبود، وهذا ثابت في حق الله تبارك وتعالى وغير ثابت في حق غيره كما سنعرف. يعني العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا صرفت لله عز وجل، أما إذا صرفت لغيره فليست بعبادة صحيحة وليس بتأليه صحيح. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله فهو على صواب وهو على حق، ومن عبد غير الله فهو على باطل. كذلك قالوا إن إله، العرب تقول إنه أصل وله، والوله هو التحير، فالإله بمعنى المتحير فيه، يعني الذي تحتار العقول في عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فلما يكون معنى من المعاني العظيمة الذي يحتار العقل في فهمه وفي إدراكه وفي معرفة كنه وسره، يكون نقول وله في هذا الشيء، يعني تحير فيه. فالله سبحانه وتعالى الذات المقدسة الذي له هذا الخلق كله وهذا الفعل كله، مالك الملك سبحانه وتعالى، تحتار العقول في معرفة قدرته سبحانه وتعالى وهيمنته على السماوات والأرض. وهذا معنى من معاني الله عز وجل. قالوا أيضا آلهة يأله بمعنى التجأ، التجأ يلتجئ، ولذلك العرب تقول آلهة الفصيل إلى أمه، الفصيل هو ابن الناقة الصغير، يأله إلى أمه يعني يلتجئ إليها عندما يريد الحماية وعندما يريد الطعام، فهو يعرف أن هذه الأم اللي هي الناقة ملاذه ملجأه، فهو يأرز إليها ويلتجئ إليها. أليها الفصيل إلى أمه، يعني التجأ إليها ولاذ بها. والله سبحانه وتعالى هو الملجأ وهو الملاذ، الإله هو الملجأ والملاذ. والعرب كانت تلجأ إلى أصنامها وتعتصم بها وتدعوها، كما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، من عبد العزة اعتز. وكما قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة، ليه؟ قال ليكونوا لهم عزة، يعني لينصرونهم على الأعداء. فكانوا ينتصرون بآلهتهم، يعني يدعونهم في حالة الضر والكرب والحرب لينصرونهم على الأعداء. فالإله هو الملتجأ إليه، هو الملتجأ إليه. كذلك الوله بمعنى الحب، بمعنى الحب. فالإله هو المحبوب، المحبوب. فإذا العبادة والالتجاء والحب والتحير كلها من معاني الإله، وكلها معاني حق ثابتة لله وحده سبحانه وتعالى. فالحب الكامل لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأي معنى من المعاني الحسية ما يتحير فيه العقل، يعني إنسان آلة ضخمة كبيرة جدا، من الممكن أن يعني تهولنا في أول الأمر، ولكن من الممكن أن نفصلها ونعرف كل شيء فيها. أما الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما يستطيع أحد، كما قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيط أحد بالله تبارك وتعالى علما. فمهما عرفنا من صفات الله تبارك وتعالى، ومهما عرفنا من أسمائه عز وجل، ومهما أخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، لا نحيط علما به، بل الله عز وجل إدراكه يعني إدراكا كاملا فوق العقول، فوق عقول البشر. لأن يعني صفة واحدة من صفات الله عز وجل اللي هي كلمات الله. الله سبحانه وتعالى لو أنه يكتب كلماته ما كفت البحار، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا كان هذا علم الله سبحانه وتعالى فقط، علم الله لا تحصيه البحار لو أصبحت مدادا، لو تحولت إلى حبر كتب بها علم الله تبارك وتعالى ما أتت عليه، ما أكملت علم الله عز وجل. فكيف يعرف الله عز وجل معرفة كاملة؟ حاشاه، ما أحد يستطيع يعرف الله عز وجل معرفة كاملة، ولا أحد يستطيع أن يقدر الله عز وجل حق قدره. ولذلك الله يقول عن نفسه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالإله الذي يقبض على الأرض كلها، هذه الأرض العظيمة، وتكون السماوات كلها ملك يمينه وتصرفه سبحانه وتعالى، كيف هو؟ ما أحد يستطيع، لا يستطيع أحد. فالله تتحير العقول فيه، في قدرته، في قدرته، في عظمته، في جلاله سبحانه وتعالى، ولا يحيط عقل بشري أبدا، بل ولا عقل إنسان ولا ملك ولا غيره بالله عز وجل، بصفات الله تبارك وتعالى. الذي يحب حبا كاملا هو الله. لماذا؟ لأنه مالك الملك، الرحمن الرحيم، الخالق، الرازق، الذي له القدرة والتصرف عليك، الذي يملك نفعك وضرك، الذي يرحمك سبحانه وتعالى وهو أرحم بك من الأم على ولدها. هذه المعاني لا تثبت لأحد إلا لله عز وجل، ولذلك هو الذي يستحق الحب كاملا سبحانه وتعالى. بل إن الله جعل الذي يحب أي شيء كحبه لله عز وجل مشرك. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا مشرك، الذي يحب أي شيء في الأرض أو في السماء كما يحب الله عز وجل فهو مشرك. لا يجوز أن يحب شيء كحبنا لله عز وجل. حتى الرسول صلى الله وسلامه عليه الذي ينبغي أن يحبه المؤمن كما يحب أكثر مما يحب نفسه وأمه وولده ووالده والناس أجمعين، لا ينبغي أن يكون حب العبد للرسول كحبه لله عز وجل، لا، ينبغي أن يكون حب الله عز وجل فوق كل حب، وأمر الله عز وجل فوق كل أمر. فالله هو المحبوب حبا كاملا، هو الذي له الحب كاملا سبحانه وتعالى، هو الذي يعني تتحير العقول في معرفة ذاته وكنه قدرته سبحانه وتعالى. مهما بلغ علمنا ومهما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه من صفات، هذه شيئين. الله هو المعبود، المعبود بحق سبحانه وتعالى، والعبادة لغيره باطلة. تفصيل معنى العبادة سيأتي إن شاء الله، لا نستطيع أن نفصل معنى العبادة، ما هي العبادة، ولكن العبادة لها أركان تقوم عليها. أولها الطاعة المطلقة، وهذه لا تنبغي إلا لله. ثم الحب وهو جزء من العبادة لله عز وجل. ثم الخضوع والاستسلام، وهذا جزء من العبادة. ثم الذل لله عز وجل، كمال الذل، وهذا من العبادة. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله بالآيات والأحاديث في موضعه إن شاء الله من دروس التوحيد. الالتجاء، الله هو الملجأ وهو الملاذ سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للعبد أن يلجأ إلا إليه، لأنه هو مالك أمرك، هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يملك لك أحد ضرا ولا نفعا إلا بمشيئة الله عز وجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الله هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أراد الله أن يفتح على إنسان رحمة من رحمته ما أحد يستطيع يمنعه، لا مانع لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني إذا أمسك الرحمة عن قوم أو عن إنسان لا يستطيع أحد أن يرسل يد الله عز وجل وأن يجعل الرحمة تأتي رغما عن إرادة الله إلى هذا الإنسان، حاشا وكلا. فإذا إذا كان الناس البشر لا يملكون لك شيء، لا نفع ولا ضر، فلمن تلجأ؟ ليس لك ملجأ إلى الله عز وجل. الله هو الملجأ وهو الملاذ سبحانه وتعالى. أصبحت عندنا الآن أربع معاني من معاني الإله، أربع معاني: الالتجاء، الوله، العبادة، الحب. كلها معاني مشتقة، يعني اشتق منها لفظ الإله، اشتق منها لفظ الإله، وأصبح كلمة الله علم على ذات الرب عز وجل. ناقش الله سبحانه وتعالى الكفار الذين جادلوا في أنه هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. بمناقشات سنعرفها الآن. قبل أن ندخل في هذا النقاش أحب أن نعلم حقيقة يقوم عليها ديننا كله، وهي أن الإله لا يكون إلا واحدا، يستحيل أن يكون هناك إلهان أبدا. يعني المعبود والملتجأ إليه والذي تتحير العقول فيه بمعرفة عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، والمحبوب لا يكون إلا واحدا، ولا يكون الإله متعدد أبدا. السبب ما هو؟ السبب ان وجود اله اخر في الكون معناه الفساد، معناه الفساد على طول. ولذلك يقول الله عز وجل: لو كان فيهما سموات الارض آلهة الا الله لفسدتا، تفسد. الفساد هنا بمعنى الاضمحلال والذهاب. ليه؟ لماذا تفسد؟ الله يقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان هناك إله غير الله إيش حيصير؟ حيصير مضاربة، خصام، تنافس على تعبيد الناس، فيصير قتال بين هذه الآلهة. وهذه المعاني التي صورتها الأساطير اليونانية القديمة والإغريقية القديمة في صراع الآلهة، لما كانوا يرون تعدد الآلهة، يعني تعدد الخلق، فإنسان خلق السماء، إنسان خلق الأرض، إنسان خلق الجمال، وإنسان خلق الحب، وإنسان خلق الحرب، إله للحرب، وإله كذا للحرب مارس، وإله الحب كيوبيد، وإله كذا وإله كذا. لما تصوروا تعدد الآلهة تصوروا الحرب بينهم، فكان دائما الآلهة دول عندهم في صراع دائم. وهذا منطق صحيح، إذا تصورنا أن فيه إله مع الله لابد أن يحصل صراع. ليه يحصل صراع؟ يحصل صراع، خلاص الله يقول: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، كل واحد بده يكون هو الإله المسيطر، فيصير فساد في الأرض. هذا بده يخلق كذا، وهذا لا يعكس الخلق، وهذا بده السماء، وهذا بده الأرض، وهذا بده البحار، وهذا بده الجبال، بيصير فيه مضاربة. ما يصير خلق واحد، يتنوع الخلق، هذا يخلق شيء وهذا يخلق ضده، وهذا يعمل شيء وهذا يحاربه، فيحصل فساد في الأرض. وهذا الفساد غير حادث، ما حاصل. الشمس تجري في مدارها لا تتخلف، الأرض في مدارها ما تتخلف، السماوات الأرض في نظامها، الكون في نظامه، البشر كخلق بوراثه في نظامه، كل الخلق ما في فساد بتاتا. وحدة الخلق، فالخلق واحد، وحدة الخلق ونظامه يدل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. فلا يكون الإله إلا واحدا، يستحيل أن يكون هناك آلهة شتى. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها، يعني هي حقيقة مادية. إذا كان هناك آلهة متعددة لابد أن يحصل فساد في هذه المادة المشاهدة في السماوات وفي الأرض. ما دام ما حصل هناك فساد ولا حصلت هناك حروب، فساد في الأرض بمعنى أن كواكب تضرب كواكب و الخلق ينفصل، هذا خلق يكون بهذا الشكل وهذا خلق يكون بهذا الشكل، إذا معناه أن الخالق واحد، إذا الإله واحد سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا هو المعنى الذي جاءت به الرسل جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أقول نرجع إلى الكلام السابق، هذه مقدمة. الله فصل هذا، ناقش المشركين في هذا. قال سبحانه وتعالى، هذه أربع آيات مجموعة جنب بعضها أن يعني نستعرضها فنعرف فيها يعني لماذا لا يكون الإله إلا واحدا. الله يقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله، الحمد لله بهذا الاسم، وسلام على عباده الذين اصطفى، لأنهم هم الذين يبلغون أسماءه وصفاته الحق. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله يعني هل آل أو لمية أم الحمد استفهام؟ الله يعني هل الله خير أخير يعني أما يشركون. ثم قال عرض ربنا سبحانه وتعالى صورة يعني صفته، لماذا كان هو الإله وحده سبحانه وتعالى، ولماذا كل إله دونه فهو باطل. قال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه أول صفة من صفات الإله، الخلق، خلق السماوات والأرض، أنزل ماء من السماء، أنبت به حدائق، وهذه الحدائق موصوفة بأنها ذات بهجة، بهجة في النظر لما تنظر إلى شجرة التفاح وهي مثمرة، أو شجرة التين أو شجرة كذا أو شجرة المشمش أو شجرة البرتقال وهي مزهرة أو وهي مثمرة، تشعر بنشوة وببهجة. ثم قال: أإله مع الله، الذي يعني هل هناك خالق مع الله خلق هذا الخلق، هل اشترك اثنان في هذا الخلق، في خلقة الأرض وإنزال المطر وإنبات هذه الحدائق. ثم قال: بل هم قوم يعدلون. بل هم أي مشرك العرب قوم يعدلون، يعني يجعلون الله عدلا أو عدلا لغيره من آلهتهم. العدل والعدل هو المساوي، أقول فلان عدل فلان وعديله يعني مساوي له في العلم وفي الفضل وفي القوة، يعني هذا ند لهذا، هذا عدل لهذا. فهم قوم يعدلون يعني يجعلون آلهتهم كالله في العبادة، فيصرفون العبادة لله ويصرفونها لغيره، لأن العرب كانت تعتقد بوجود الله عز وجل، ولكن كانوا يعبدوه ويعبدوا الآلهة الأخرى معه. فربنا قال: بل هم قوم يعدلون. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا، البحار الملحة وحدها بحواجز بقوانين، والبحار العذبة وحدها ما تختلط، حتى إن أول رائد على دار حول الأرض يقول: نظرت فوقي، هو يمر بالمركبة من تحت الأرض، فوجدت المحيط الأطلسي فوقي، المحيط الأطلسي فوق رأسه محيط ماء، يقول: فقلت لا يمكن أن يمسك هذه إلا قدرة إلهية غيبية، ما يمسك هذه المحيطات اللي هي لو تركت لا ذهب ماؤها إلا قدرة إلهية غيبية. فالله يقول: وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ما تختلط مياه البحار العذبة مع الملحة، وإلا ما قامت الحياة. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حقائق هذا الكون وحقائق خلق الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون بخلق عجيب يستحيل لغيره أن يمسكه سبحانه وتعالى وأن يخلقه على هذا النحو. ثم قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر كافر أو مسلم، يجيبه الله عز وجل ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يجعل جيل يأتي وراء جيل. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني تتذكرون تذكرا قليلا، لأنكم في البحر تدعون الله عز وجل عند الكرب، فإذا نجاكم من البر رجعتم إلى الشرك وعبادة الأصنام. ثم قال:
أم من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدينا في ظلمات البر والبحر بهذه العقول، بهذه العقول التي فطرها وخلقها سبحانه وتعالى. عرفنا كيف نهتدي في الظلمات، ظلمات البر والبحر. الصحراء بتكون يعني مظلمة، والمسالك يعني ضائعة، والله علمنا كيف نعرف النجوم، نعرف النجم القطبي، ونعرف انه بيشير الى جهة الشمال، فنعرف ديت، نعرف الطرق، ونعرف المسالك. وكذلك في البحر عرفنا بالنجم كما قالوا علامات، وبالنجم هم يهتدون. وعرفنا الان بصناعة ما يسمى بهذه البصلة، وبهذا الذي غرسه الله في باطن هذه الارض، فجعل المغناطيس يتجه دائما بالابرة الى جهة الشمال، فنعرف الجهات. هذا كله من تيسير الله ومن خلق الله عز وجل. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ثم قال تبارك وتعالى: أم من يرزقكم، أم من يبدأ الخلق، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق، يعني يبدأه من العدم، من لا شيء. ثم كما قال عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلق عيسى ولم يكن شيئا، وخلقنا ولم نكن شيئا، كما قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا، فجعله الله عز وجل شيء. يبدأ الخلق ثم يعيده مرة ثانية، وهذا يوم القيامة. ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني هاتوا الدليل والبرهان على أنه هناك من يستحق العبادة مع الله عز وجل غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الإله هو الذي تتوفر فيه هذه الصفات: الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الناس، هدايتهم في معاشهم ومعادهم، القدرة والهيمنة عليهم، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو المهيمن عليهم جل وعلا، الرازق الذي يرزقهم، المدبر الذي يدبر شؤونهم. من اتصف بهذه الصفات استحق ان يكون الها، ومن لا يتصف بهذه الصفات لا يكون الها. فالعاجز، المربوب، المخلوق ما يكون اله، انسان ما يكون اله، لان الاله عاجز، مربوب، مقهور، لا يملك لك، لا يملك لنفسه اصلا نفعا ولا ضرا. الصنم لا يكون الها، الميت لا يكون الها، الملك لا يكون الها، الشيطان لا يكون الها، كل هؤلاء تنتفي عندهم صفة الآلهة اذا عرفنا صفات الاله الحق سبحانه وتعالى. فعندما يعرف المؤمن صفة الله الحق سبحانه وتعالى تنعدم عنده تلك الصفات التي يتصف بها الآلهة الباطلة، فيعرف ان غير الله اله باطل، والله، الله بهذا الاسم، بهذا الاسم العلم، هو الاله الحق سبحانه وتعالى. العرب كانوا يعرفون الله ويجعلونه الها يعبدوه، يعطونه بعض العبادات، ويعرفون الاصنام والملائكة ويجعلونها آلهة، ولكنهم لم يطلقوا اسما، اسم الله، الا على الله وحده سبحانه وتعالى خالق السماء والارض، فكانوا يسموه الله ويسموه اله ايضا، وتلك الاصنام يسمونها الهه ولكن لا يطلقون عليها لفظ الله. فلذلك اصبح في اللغه العربيه اسم الله في اللغه العربيه اسم علم على ذات الرب عز وجل خالق السماء والارض. واما اسم اله، نرجع مره نفصل هذه القضيه، فهو يطلق على الله، واطلق على الله حق، فالله هو الاله الحق سبحانه وتعالى، ويطلق على غيره من باب اطلاق باطل. آلهة من دون الله عز وجل. التجأ ودعا وطلب ولاذ واستعاذ بغير الله تبارك وتعالى فقد اتخذه إلها من دون الله. فلذلك عندما نقول لإنسان يدعو قبرا ويطلب منه ويستغيث به لقد جعلته إلها من دون الله، هذا تعبير صحيح. قد يقول لك وهو جاهل طبعا ما هو يعني احنا الان لساننا ليس عربي صحيح، يقول لك انا ما اتخذت اله، انا ما قلت ان هو خالق ولا رازق، انا فقط دعوته. نقول له هذا الدعاء هو العبادة، وما دام دعوته فقد اتخذته الها لله عز وجل. ومن اتبع حاكما يشرع تشريع من عند نفسه، نقول له لقد اتخذت الها مع الله عز وجل. يقول انا ما اعتبرت ان هو خالق، انا اتبعت نظامه وقانونه في الارض. نقول له هذه العبادة، لان الله عز وجل يقول ام شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا يجوز لأحد ان يشرع شيئا لم يأذن به الله عز وجل. ام شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والدين ليس هو التقرب فقط، وانما الدين هو كل الصبغة العامة التي تصبغ حياة الناس سواء كان في شؤون الدنيا او في شؤون الاخرة. اذا باختصار، حقيقة هذا الدرس هو اهم درس في التوحيد، وكان المفروض كما قلت ان اخذه اول درس، ولكن احببت ان اقدم الصفات الاخرى لله تبارك وتعالى كالملك والرحمن والرحيم، لان هذه الصفات تعطينا ظلال من المعاني لما تجتمع بنفهم معنى الله كما ينبغي. والا فهذا هو الاسم، يعني اعظم اسم نعرفه لله عز وجل. فلله اسم اعظم، اعظم من الاسماء كلها، ما اخبر عنه الرسول بالنص كما مضى هذا في بيان لما كنا بنتكلم في اسم الرحمن. ما جاء في اسم الحي القيوم، ما جاء بالنص، ولكن اذا استعرضنا يعني ايات القرآن وحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا اعظم اسم تكرر على في كلام الله تبارك وتعالى وعلى لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجدنا اعظم اسم تكرر ووصف به الله عز وجل هو الله، هو الله. وجدنا ان المعاني الاربعة التي يحملها لا يكاد يحملها اسم اخر لله سبحانه وتعالى. فالله هو اعظم اسم نعرفه، نعرفه لله سبحانه وتعالى، هذا اعظم اسم. وعرفنا الاربعة اشياء التي يعني الاربع معاني التي مشتق منها اسم الله تبارك وتعالى، وانها كاملة في حق الله عز وجل. وعرفنا ان الله بمعنى الاله، وان هذه الصفة لا يجوز ان يعني تطلق الا على الله سبحانه وتعالى، وان غير الله ممكن ان نقول له اله ولكنه اله باطل. فمن عبد البقرة نقول له لقد اتخذت الها غير الله، وكلامنا عربي وصحيح، ولكن البقرة ليست الها حقا، انما هي اله باطل، لانها مخلوقة مربوبة مقهورة حيوان. كذلك من عبد شجرا، من عبد ملكا، من عبد حجرا، نقول اتخذت الها غير الله عز وجل، وكلامنا صحيح واطلاقنا صحيح، وليس معنى ذلك ان هذه عبادة صحيحة. فلذلك يعني اختصار، ينبغي ان نعرف ان الله هو اعظم الاسماء لله تبارك وتعالى، وان له هذه المعاني الاربعة، وهي العبادة، الاله هو المعبود سبحانه وتعالى، وهو المحبوب حبا كاملا، وهو الذي تتحير فيه العقول لعظمته وكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى، وهو الملتجأ إليه والمعاذ به والمستعاذ به سبحانه وتعالى. فلا ملجأ لنا غير الله سبحانه وتعالى، والله الذي تنبغي له العبادة الكاملة والحب الكامل سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم كل ذنب. وفي معاني من هذه المعاني سيأتي لها تفصيل آخر إن شاء الله. طيب الآن لسؤال بسرعة عشان إيش؟ نعم طالب. بيقول يعني نحن أنت قلت لا نستطيع أن نحيط بصفات الله سبحانه وتعالى. ويقول ان الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. ما في خلاف بين كلامي وبين هذا الحديث، لان الاحاطة التي اعنيها هو معنى المعرفة الكاملة والعلم الكامل، والعلم الكامل بصفة واحدة من صفات الله مستحيل، يستحيل علينا ان نعرف صفة من واحدة من صفات الله معرفة كاملة، يعني كيف الله تصف فيها ما نعرف، تستحيل علينا، لأن الله أعظم من أن تحيط به وبصفاته العقول سبحانه وتعالى. وأما إحصاء الأسماء يعني معرفته، ممكن أعرف أن الله اسمه الرحمن وأعرف من معاني الرحمة ثلاث أربع معاني مثل اللي قلناه، لكن هل أستطيع أن نعرف أو أن يعرف البشر كلهم معاني الرحمة الحقيقية لله عز وجل كما يصف فيها الله؟ لا، يستحيل، هذا فوق الإدراك وفوق العقول. ولكن من أحصاها، يعني من عدها وعرفها وعرف شيئا من معانيها وعمل بها، ما في خلافها كما قال عز وجل، وهذا حتى يأتي إن شاء الله في التفسير درس القادم من الثلاثاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال العلماء لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، ما تراه رؤية كاملة، ولكن نرى الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح، إن سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فنحن سنرى الله، لكن لا يحيط نظرنا بالله عز وجل، ما يحيط نظرنا، لأن ما في نظر يحيط بذات الرب عز وجل. الله أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط البشر به سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نرى الله ولكن لا تحيط أعيننا برؤيته كاملة، تعالى الله عن ذلك. نعم. ما هي ايش؟ اي مجال في التشريع، تشريع في العقوبات، تشريع في حقوق، تشريع في الواجبات، ما ينبغي للحاكم، ما ينبغي على المحكومين، ما ينبغي علي، ما ينبغي عليك، في الزواج، في الطلاق، كل هذا تشريعات الله شرع لنا. كل غصب عليك هذا مثلا ثانية، الا ما اكرهت الاكراه مثلا، معذورين بالاكراه. نعم. التفسير يعني كيف هي ذات الله مو زين، لانك ما تعرف الكيفية، ما تصل الى شيء، لا انا ولا انت نصل الى شيء، لكن معرفة صفات الله تبارك وتعالى واجب علي وعليك، ان نعرف ان الله هو الله بهالمعنى اللي احنا شرحناه، ان نعرف انه الرحمن، ان نعرف انه الرحيم، ان نعرف انه الغفور، ان نعرف انه الودود. فمعرفة هذه الصفات واجب علي وعليك، لان هذا القرآن نزل، الرحمن العرش استوى، مدح الله بها نفسه في سبع آيات من القرآن، يجب علينا أن نعرف هذا وأن نشهد لله تبارك وتعالى بهذا. لكن كيفية اتصاف الله بصفاته وكيفية ذات الله عز وجل ما نصل إلى شيء، ما نعرفها، يستحيل علينا هذا، أي مهما فكرنا ما نصل إلى شيء. نعم. لا، هو لا، في حاجة اسمها الإبدال والإضغام في اللغة العربية، باب واسع من أبواب الصرف، كلمات كثيرة لما تيجي تعرف معناها الأصلي أولها الأصلي تجد تختلف كثير. أنت الآن إحنا الآن نقول باع يبيع، هذه محولة عن معاني أصلها بايع يبيع عند الصرف، ولكن تحول مع اللسان، العرب تحول الكلام، تضغط بعض البعض وتشيل بعض وكذا، تحسين للغة. هي كان اسم قائم، لكن اللغة في ذاتها كائن حي ينشأ صغير وبعدين ينمو وهكذا حتى يبلغ نماؤه، وحين يرجع يضعف حذر حتى يزول ويتلاشى. فاللغة كالكائن الحي تماما. فاللغة العربية ما تكلم بها العرب يعني على هذا النحو من القواعد، الإنسان يقعد الآن يدرس 10 سنين قواعد ما يخلصها، قواعد لغة عربية فقط، ما تكلم بها على هذا النحو الكامل بيوم وليلة، لا، بدأت ونميت وفيه لفظ انشال وحصل إضغام وحصل إبدال وحصل إعلال، كلام طويل جدا، هذا باب من أبواب اللغة العربية اسمه الصرف. فالصرف هذا باب طويل، شكلها الكلمة أصلها إيش، فلها يعني الكلمة العربية مرت في مراحل. نعم. يقول لو قال إنسان يعني لا إله إلا الرحمن أو اسم آخر لا إله إلا الخالق مثلا، هل يكون واحد؟ والأسماء التي ثبتت لله تبارك وتعالى هي لله، بس أصبحت لا إله إلا الله بهذه الجملة هي التي تعني التوحيد الكامل، هي التي تعني التوحيد الكامل، لأن كلمة الله يندرج تحتها كل الأسماء، كل الأسماء اللي فيه هي عبارة اندراج تحت هذا الاسم، كأن هذا اسم علم وكل الباقي الصفات الباقية تندرج في هذا الاسم، كما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني بدكم تعرفوا إذن هو هذا. قل هو الله من هو؟ قال أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فوضع الله في الأول وبعدين جار أيضا الصفات التي تصف هذا الاسم، فهذا اسم علم والباقي وراه تبع. فإحنا لما نقول اسم الله يجب أن يوضع أولا علشان الأسماء الباقية تيجي تبع لهذا، ولذلك إحنا نقول إنه هو اسم الله الأعظم الله.
طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.